بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في التقليد، وقلنا لا يجوز التقليد في العقائد. طبعا هذه من ناحية الفتاوى واضحة، لكنه ما هو الدليل على عدم جواز التقليد في العقائد؟ مثلا ذكرنا الأدلة أن العقائد هي أمور لا تعرف إلا من طريق العقل، كما أن هناك أمور لا تعرف إلا من طريق الحس، وهناك أمور لا تعرف إلا من طريق الذوق، وهناك أمور لا تعرف إلا من طريق الإخبار. فالأمور التي لا تعرف إلا من طريق العقل لا بد فيها من العقل، أو لا بد فيها من العلم والقطع واليقين، فهذه عقائد لا بد أن تتيقن بها النفس وتعتقد بها النفس، فلا بد من علم وقطع وجزم. فهذا هو الدليل. وحينما قلنا أنه التقليد قسمان، تقليد محمود وتقليد مذموم، ذكرنا أن التقليد المحمود عبارة عن قسمين. القسم الأول اتباع النبي الذي يعرف بالشرع معرفة تامة، واتباع الإمام الذي هو معصوم ويعرف الشرع معرفة تامة، فأخذ الحكم الشرعي منهما، وإن كان لا يصطلح عليه التقليد إلا أنه تقليد. وذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن الحديث أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثم الآن نأتي إلى التقليد المذموم، والتقليد المذموم غير الجائز الذي هو ممنوع شرعا. أدلة نريد التقليد المذموم، وهو قبول فتوى الغير بدون حجة. سواء كان هذا الغير جاهلا فيصير رجوع الجاهل إلى الجاهل، أو كان هذا الغير ليس جاهلا لكن لا حجة له على فتواه، فرجوعنا نحن إلى الغير والأخذ بفتواه من دون حجة له، أو من دون أن يكون له رأي في البحث الأصولي حتى يفرع عليه الفرع الفقهي. أخر إحنا المجتهد تفيد إلى آراء أصولية في كل مسألة، له رأي أصولي حتى يتمكن أن يفرع الفروع على مسائله الأصولية وعلى قواعد الأصول. فإذا لم يكن له رأي أصولي هذا كيف نقبل فتواه؟ كيف نقبل فتواه؟ فتواه ليس لها دليل، ليس لها حجة، ما عنده رأي أصولي، ما عنده في المسألة الأصولية رأي. إذا ما عنده في الرأي في المسألة الأصولية لا يجوز أخذ فتواه. مو فقط الجاهل لا يجوز الأخذ بفتواه لأنه يكون رجوع الجاهل إلى الجهل، حتى من تدرج في العلم لكن ما عد في المسائل الأصولية رأي، في كل مسألة أصولية يكون يصير عنده رأي حتى يفرع المسائل الفقهية على المسائل الأصولية. فإذا ما عد في المسائل الأصولية رأي هذا ليس مجتهدا، يعني يعرف الفتاوى أما لا يعرف أدلتها. فالرجوع إلى ما يفتي به من دون أن يكون له حجات في المسائل الأصولية، من دون أن يكون له رأيون، هذا لا يجوز. فالتقليد الفاسد المذموم هو قبول قول الغير، قبول فتوى الغير بدون حجة. دليل ذلك الآيات القرآنية، آيات كثيرة. احنا الآن في صدد بيان الأدلة على ما كنا نقرأه بالفقه. العقائد لا يجوز فيها التقليد، دليل ذكرنا. الاجتهاد واجب وهو الرجوع إلى الرسول أو الرجوع إلى الأئمة، أدلة ذكرنا من القرآن والسنة، احنا الآن في صدد ذكر الأدلة. الآن التقليد المذموم، عدم جواز الرجوع إلى الجاهل وفتوى الجاهل وقول الجاهل، أو حتى قول من يعرف بعض الأمور وهو قد تدرج في المباحث الفقهية ولكن ليس له رأي في المسائل الأصولية، قبول فتوى يكون قبول فتوى بدون حجة، هذا أيضا لا يجوز، هذا تقليد فاسد. وإذا قيل لهم هذا هنا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأباءكم شنو؟ أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آباءهم ما عندهم علم، ما عندهم رأي في المسائل الأصولية، مو مجتهدين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا تقليد باطل باتباع الآباء من دون أن يكون للآباء رأي في المسائل الأصولية، بحيث يكون مجتهد في الشرع، مجتهد بدون أن يكون متخصص في فنه. إحنا مو فقط الاجتهاد، حتى الطبيب الرجوع إلى قول الغير في الطب من دون أن يكون عالما في علم الطب هذا باطل. رجوع الجاهل إلى الجاهل، رجوعي إلى شخص في علم الهندسة مع عدم تخصصه في الهندسة هذا باطل، يا رجوع الجاهل إلى الجاهل. وهكذا في كل العلوم، وإنما علمنا الشرعي الذي نعبر عن متخصصه بالمجتهد هذا مصداق من مصادق رجوع الجاهل إلى العالم. وإلا هاي قضية فطرية في العالم، رجوع الجاهل إلى العالم هذا صحيح، أما رجوع الجاهل إلى الجاهل هذا مذموم. الآية تقول وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير، نذير هذا نذير هذا رسول هذا يعلم الشرع، قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أمة يعني ملة ودين من دون حجة، وجدنا آباءنا ما عدنا حجة وإنا على آثارهم مقتدون باطل. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أجيب لكم شيء أقوى أفضل أمتن فيه هداية فيه علم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ثم الآية تقول إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. استنكار لهذا العمل، آباءكم ضالين جهلة، أنتم على آثارهم تهرعون أو تهرعون، أنتم على آثارهم، هذا من التقليد الباطل. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يعني إطاعة بدون حجة بدون علم بدون تخصص. ثم الآية الأخرى تقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا تبرأوا من هؤلاء الذين اتبعوهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كان اتباع هؤلاء الناس لغيرهم بدون حجة بدون علم بدون تخصص بدون حجة هذا مذموم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الاتباع بدون حجة تقليد باطل، الإنسان يكون مسؤولا عن هذا العمل الباطل. الآية الأخرى يقول الضعفاء للذين استكبروا، ضعفاء الذي كانوا يتبعون الأقوياء، يقول الضعفاء للذين استكبروا، استكبروا استكبار، وضعفاء يتبعون المستكبرين. إنا كنا لكم تبعا نتبعكم نقلدكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله، أي آية أخرى من شيء ما يتحملوا. لماذا المجتهد إذا أفتى بشيء وأنا اتبعته فهو يتحمل عملي، حينما يسأل يقول نعم أنا اتبعت الحجة وأفتيت بالحجة فأنا غير معذور والعامل غير معذور، يتبع يكون معذور. يعني المجتهد ضامن، إذا أفتى بغير حجة ضامن، إذا أفتى مع الحجة فهو ليس بضامن. إذا أفتى بحجة فهو ليس بضامن، لا يضمن صحة قوله ولا يضمن صحة عمل الآخر، ولا يضمن يعني لا يعذب ولا يعذب الذي يعمل برأيه، لا يحاسب ولا يحاسب الذي يعمل برأيه. أما إذا أفتى بدون حجة هو محاسب، ويحاسب الذي تبعه لأنه تبعه بدون حجة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني هذا الذي يفتي بغير علم وغير حجة وغير متخصص هم فعل حراما وهو وزر، ويحمل أوزار من اتبعوه لأنه أضلهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إذن هذا التقليد المذموم، وهو اتباع غير المتخصص في العلم، علم طيب أو علم هندسة أو علم شريعة ما يفرق، اتباع غير المتخصص في العلم هذا تقليد مذموم. إما نتبعها غير المتخصص للعادة أو للنسب كاتباع الآباء، أو للرئاسة اتباع الرئيس كاتباع الأكابر مثلا والسادات المتكبرين، واتباع الملوك والرؤساء، هذا تقليد مذموم، هذا تقليد غير مشروع. لماذا؟ لأنه لا يكون فيه اتباع للحجة وللعلم، بل اتباع الجهل، اتباع الرئاسة، اتباع النسب، فلا يعلم التابع أن متبوعه مصيب، ولا يعلم أن متبوعه قد اتبع الحجة. ما احنا نتبع النبي والإمام فنعلم أن متبوعنا مصيب معصوم، مرة نتبع الحجة عالم لا نبي ولا إمام، نتبع الحجة هذا قوله حجة له دليل على قوله، دليل نغلب على أنفسنا أنه مصيب تغليب، ولا ما عدنا قطع أن المجتهد دائما مصيب، قد يصيب وقد يخطئ. فإحنا معذورين في صورتين، اتباع من لا يخطأ وهو النبي والإمام، اتباع من عنده حجة على فتوى، لأننا نغلب أن هذا الذي له حجة غالبا ما يصيب، مو دائما غالبا ما يصيب، هو هذا الطريق الأفضل ما هو غيره، لأن الذي دائما يصيب راح وهو الإمام أو النبي، فبقى عندنا المتخصص العالم العادل الذي غالبا ما يصيب لأنه عنده حجة على فتوى من القرآن أو السنة أو العقل. هذا هو التقليد الصحيح، اتباع المتخصص في فنه، لأننا نغلب على ظننا أنه مصيب، يعني عندنا أكثر من الظن بأنه مصيب لكن ما عندنا قطع أنه مصيب، قد يصيب وقد يخطئ. ما دام متخصصا، ما دام عنده حجة، نغلب على ظننا أنه مصيب، هذا تقليد صحيح. وأما رجوع الجاهل إلى الجاهل أو رجوع الجاهل إلى من ليس له حجة، ليس له حجة على فتوى، فهذا من التقليد المذموم التي ذكرته الآيات القرآنية. طيب أكو عندنا في الشيء الآن، إحنا عندنا شريعة، وهذه الشريعة فيها 6000 حكم، لكن 50 حكم نعلم بصدورها ونعلم بدليلها، حرمة الزنا، حرمة الربا، هاي نسميها القطعيات الواضحات الثابتة بالضرورة، هاي ما بيها تقليد، كلنا نعلم، المجتهد يعلم بأن الزنا حرام لوجود آيات قرآنية وروايات كثيرة، وأنا أيضا غير المجتهد ما أعلم بأن الزنا حرام، المجتهد يعلم أن الظلم حرام عقلا، وأنا أعلم أن الظلم حرام عقلا، أي من القبائح التي ينبغي أن تعدم في المجتمع. المجتهد الكبير المرجع يعلم أن الربا حرام، أنا ما أعلم أن الربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا، وآيات كثيرة في حرمة الربا، وروايات بالمئات
أنا ما أعلم. الربا القرضي حرام، الربا المعاوضي حرام، أنا مو مجتهد لكن أعلم. هاي يسموها الواضحات القطعيات الثابتة بالضرورة، هاي ما بيها تقليد، ما يصح فيها التقليد. الأمور القطعية التي موجودة عند أكثر الناس، حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة الفضل، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، أنا أدري يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وروايات كثيرة في وجوب الصلاة، بني عليه الإسلام الصلاة، الحج، الزكاة، الخمس، هذه نعلم بها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أعلم وجوب الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أعلم الزكاة في تسعة أمور. أفرض أنا ما مجتهد، مو مجتهد، ما عندي آراء أصولية في الأصول، ما عندي آراء أصولية حتى أفرع عليها المسائل الفقهية، لكنني أعلم بها علما قطعيا، هاي لا يصح فيها التقليد، لا يصح. يعني ما لما نقول لا يصح، لما نقول لا يصح التقليد، يعني عدم وجود معنى التقليد في هذه الأمور. ما معنى التقليد؟ أرجع للغير، ليش أرجع للغير؟ أنا عالم، الغير عالم، أنا معالم. لما نقول لا يصح فيها التقليد، يعني لا يوجد معنى للتقليد في هذه الأمور القطعية. وجوب الصلاة الخمس عندما تواترت الأخبار وذكرها القرآن، كذلك بقية أركان الإسلام كالصوم والحج، حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، روايات كثيرة، من استطاع ولم يحج فليمت يهودين أو صلوا، روايات كثيرة. صار عندي علم بوجوب الحج مع الشيء الأقل من الغير، ما معنى التقليد في هذه الأمور؟ إذن ما نقلته الأمة خلفا عن سلف، العامي يعرف به، تتوافق معرفة العامي الذي ليس له رأي في المسائل الأصولية مع المجتهد الذي له رأي في المسائل الأصولية، كلاهما على حد سواء، كلاهما عالما بالأمور الضرورية القطعية الثابتة بالضرورة. شلون انا اعلم بوجود واشنطن في هذا العالم مع اني انا ما شايفه، لكن اعلم بها، مثل الذي راح وشافه، هو يعلم بها انا ما اعلم بها، لكن انا اعلم بها عن طريق التواتر والاخبار العديده المتواتره. اذا هذه الامور التي نعلم بها وهي قطعيه، اما ثبتت بالتواتر مثلا، او ثبتت بالشياع الذي هو قريب من التواتر، فإذا قام الشيعة على حكم من أحكام الشارع دلت عليه قواعد كلية أعلم بها، تحريم اللواط، تحريم الزنا، حرمة الربا، هاي لا يصلح فيه التقليد. يعني شنو؟ يعني لا يوجد معنى صحيح للتقليد في الأمور القطعية والواضحة الضرورية، لأن العامي والعالم المجتهد بمستوى واحد من معرفة هذا الحكم الشرعي الشائع الضروري البديهي. فالناس كلهم مشتركون في إدراك الأمور القطعية الواضحة والعلم بها، فلا وجه للتقليد في هذه الأمور. طيب سنجي، إذن التقليد جائز في الأحكام الشرعية التي تثبت بطرق ظنية أو غير ظنية، ثبتت بحجة. الاجتهاد جائز في الأحكام الشرعية التي تثبت بطرق وإمارات ظنية أو طرق وإمارات مو ظنية، مو ظنية. الإمارة يجوز العمل بها، بل يجب العمل بها سواء كانت قد أفادت الظن أو لم تفد الظن. التقليد يجوز في الأمور القطعية غير المشهورة والواضحة والبديهية، أشياء قطعية لكن مو مشهورة، مو واضحة، مو بديهية، ما صارت ضرورية، مثل القسم السابق، أمور قطعية ضرورية مشهورة واضحة لكل الناس، لكن لا يجوز فيها التقليد. أما إذا كان أمر قطعي لكن أنا مو مشهور، مو واضح، مو بديهي، مو ضروري، هنا يجوز التقليد، لأن الذي يقطع بهذا الأمر ثل من الناس وهم المجتهدون، أما بقية الناس مو مجتهدين، ما يقطعون بهذا الشيء. مثل المعاملات الصحيحة، يقطع بالعلم بها وبأدلتها بعض الناس المعاملات الصحيحة. معاملات باطلة يعلم ببطلانها وبأدلة بطلان بعض الناس، مو كل الناس. معاملة صحيحة معاملات باطلة، نكاح صحيح نكاح باطل، من يعلم بالنكاح الصحيح؟ بعض الناس يعرف دليله، بعض الناس يعرف أن النكاح هذا باطل يعرف دليله. نكاح الشغار باطل، نكاح الشغار أنا أعطيك أختي أنت تعطيني أختك، يعني مهر ماكو، أختك تعطيني إياها أنا أعطيك أختي، مهر ماكو، هذا يسمونه نكاح الشغار. نكاح الشغار باطل، من يعلم بهذا؟ بعض الناس يعلم بالدليل الروايات الواردة في حرمة نكاح الشغار. في الجنايات من يعرف أن هذه جناية قدرها كم إذا كان لها شيء مقدر أو ليس لها شيء مقدر وإنما فيها الحكومة وما يحكم به الحاكم الشرعي؟ هذا يعرفه بعض الناس الذين عرفوا أدلة الجنايات ولم يعرفها كل الناس، أو أن هذا الحكم فيه قصاص أو هذا الحكم ليس فيه قصاص، هذا الحكم فيه جد هذا الحكم ليس فيه جد، من يعرف ذلك؟ بعض الناس. المرأة إذا كان لها زوج وموجود ويروح ويغدو عليها ومع هذا تزني هناك جد، أما إذا كان لها زوج ولكنه غائب عنها وزنت ليس عليها جد، وإن كانت محصنة إن كان لها زوج وإن كان لها زوج. لكن هذه ليس عليها، من يعلم بها؟ يعلم ببعض الناس الذين قضوا أعمارهم في تتبع الأخبار ومعرفة صحتها من فسادها، وإلا بقية الناس ما يعلمون بذلك. هنا يصح التقليد. إذن التقليد في الأمر القطعي الذي غير واضح ومشهور وبديهي، وأمر قام عليه الدليل سواء كان ظنيا أو غير ظني، ولكن هذا الدليل الظني أو الغير الظني قام الدليل القطعي على حجيته. احنا بالأخير مرجعنا إلى القطع، حكم عليه دليل يفيد الظن، حكم عليه دليل لا يفيد الظن. طيب، لكن قام الدليل على حجية هذا الدليل الظني أو على حجية هذا الدليل غير الظني؟ قام الدليل القطعي، بالأخير هذا الحكم منشأه القطع، دليله القطع. لا تقول احنا نتبع الظنون، غلط، احنا ما نتبع الظنون، نتبع الظن ونتبع الدليل غير الظني إذا قام الدليل القطعي على حجية الظن والدليل غير الظني. إذا قام القطع في النتيجة أنه حكمنا مستند إلى القطع، لكن هذا القطع مو مشهور بين الناس بحيث يعلمه كل الناس، يعلمه ثلة من الناس وهم المتخصصون. طيب، هنا لما قلنا يجوز التقليد في هذه الأمور القطعية غير المشهورة أو الأمور الظنية أو الأمور غير الظنية التي قام الدليل القطعي على حجته، هذا مو واجب، يجوز، ويجوز الاحتياط، الإنسان يحتاط يفرغ ذمته بالاحتياط. التقليد طريق لتفريغ الذمة، التقليد طريق لرفع إصالة الاشتغال عني، الاحتياط أيضا طريق لتفريغ الذمة وطريق لرفع إصالة الاشتغال عني، واحتطت فعلمت أني عملت بتكليف الله. فالتقليد حينما نقول جائز يعني يجوز شيء آخر وهو الاحتياط، كما يجوز الاجتهاد هو يروح يجتهد. طيب، سأكمل الجملة مذكورة في الرسائل العملية، يقولون عمل العامي بلا تقليد من شخص معين متخصص عادل ولا احتياط باطل، يعمل بلا احتياط ولا تقليد عمله باطل. ما المراد من البطلان في هذه الجملة الموجودة في الرسائل العملية؟ عمل المقلد بلا تقليد، عمل العامي بلا تقليد لشخص معين ولا احتياط باطل، هل معنى البطلان يعني الفساد أو لا؟ البطلان هنا له معنى آخر، يعني أنا إذا خمست ما مخلد واحد، ما مخلد واحد، لا زيد ولا بكر ولا عمرو أبدا. أعطي خمس، أعطي خمس، هذا باطل يعني لم يكن يكون عيني حتى وإن تبين بعد 20 سنة وأنا صرت مجتهد تبين أنه أعطى الخمس للثلاثة في موضعه، هم ما سيكون عيدا؟ أو إذا أنا بعدين كان رأي المجتهد الأعلم صحة هذا الخمس الذي أعطيته وأنا ما مقلده، يعني هم كنا عيدا؟ هذا باطل بمعنى الفساد يحتاج إلى إعادة أو لا؟ هنا المراد من البطلان بطلان عقلي مو البطلان بمعنى الفساد، يعني قاعدة الاشتغال ما طلعت من عدها، هذا معنى البطلان، مو أن عملك فاسد. وإن تبين أنه على أفق رأي الأعلم أو تبين أنه على رأيك بعد أن أصبحت مجتهدا، ليس معنى الفساد، ليس معنى البطلان هنا الفساد، وإنما معنى البطلان العقلي، يعني قاعدة الاشتغال ما راحت، ما طلعت من عدها، أنت ذمتك مشغولة. مثلا المكلف إذا عقد على امرأة بعقد غير عربي وهو ما مقلد فرد واحد، يفتي بأن الزواج بصيغة غير عربية صحيح، ما مقلد وما يعلم صحة العقد الفارسي، لا هو يعلم ولا رجع إلى مجتهد يفتي بصحة العقد بغير العربية. هنا لما نقول هذا عمل باطل يعني شنو؟ يعني إذا هو بعد 20 سنة قرأ الدروس العلمية والمطالع العلمية فصار مجتهد ورأي صار جواز العقد بغير العربية، هنا نقول له هذا عقدك باطل؟ أو لا، كان المجتهد الأعلم الذي لم يقلده يقول بأن العقد بغير العربية صحيح، لما نقول هنا عمل باطل يعني فاسد هذا؟ أو لا، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرتب آثار الزوجية على هذه المرأة لأنه يعلم بوجود حكم لهذه الواقع وهو الزواج بعقد غير عربي وهو لا يعلم به، إذن لا يحرز صحة هذا العقد، إحراز ما عنده. فقاعدة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية، هنا ما عنده براءة يقينية، ما عنده براءة يقينية، لم يحرز صحة العقد، فكيف يرتب آثار الزوجية؟ قاعدة الاشتغال تقتضي أن الخروج منها يقتضي البراءة اليقينية، هنا ما عنده إحراز لصحة هذا العقد. هذه القاعدة تقول لا يجوز لك أن ترتب آثار الزوجية على هذا العمل وهو امرأة عقدت عليها بغير العربية، لا يجوز لك أن ترتب إلا أن تعلم بأن هذا العقد صحيح وأنت مو مجتهد، أو تقلد وأنت ما قلدت، ما قلدت. بالإضافة إلى الاستصحاب، الاستصحاب شو يقول؟ يقول عدم الزوجية، هاي سابقا لم تكن زوجة، الآن مو زوجة. إذا غضبنا النظر عن الاستصحاب الذي يقول أنها الأصل عدم الزوجية لأنه قبل سنة لم تكن زوجة، الآن حينما عقدت عليها بلفظ غير عربي نستصحب عدم الزوجية، إذا غضبنا النظر عن هذا نقول إحنا قاعدة الاشتغال التي تستدعي الفراغ اليقيني ما حصل لنا فراغ يقيني بصحة هذا العقد بغير العربية، لأن إحنا ما عدنا علم بالصحة ولم نقلد شخصا يقول بالصحة، إذا ما عدنا شيء يطلعنا من قاعدة الاشتغال. فقاعدة الاشتغال يقول لا يجوز لك أن ترتب الأثر على هذه الزوجية. إذا بعدين أنت 20 سنة درست وصلت بنفسك إلى أن العقد بغير العربية صحيح، أو لا الأعلم كان يقول أن العقد بغير العربية صحيح، لكن وقت نقول عملك صحيح لكن أنت تجرأت حينما رتبت آثار الزوجية على هذه المرأة مع عدم علم ولا حصل تجرؤ فتعاقب معاقبة المتجري، هذا معنى البطلان. عمل العامي بغير تقليد ولا احتياط باطل ليس معنى الفساد، وإنما البطلان العقلي، يعني البطلان العقلي مفاد قاعدة الاشتغال التي تستدعي الفراغ اليقيني، وأنا ما عندي فراغ يقيني بهذا العمل. فحينما أرتب آثار زوجية باطل، باطل شنو؟ إذا بعدين تبين أن العقد بغير العربية صحيح أنا متجرئ، فأعاقب وعاقب المتجرئ، وإذا تبين أنه العقد بغير العربية باطل فيكون العقد باطلا بمعنى الفساد. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.